لو سيما بقيت الله في العربين ولا أفعل على الحمد لله أن الله صلى الله عليه وسلم اللهم كل وليك الحج إلا الحسن صلواتك عليه وعلى أرضائك في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محاطا وقائدا مناصرا إلا نعينا حتى تسكنه عروتك وعرض مساعدنا فيها قلبك وعندنا رحمتك ورحمتك وفاحمتك ورحمة رحمة رحمة.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله. صباحكم بالخير. كان الكلام في حل هذه المشكلة في بيع الغاصب، المشكلة التي وجهها المانع حاصل المشكلة، قال بأن المالك المجيز إذا أجاز يكون المجاز غير المنشأ.
سلام
عليكم ورحمة الله. ومن المفروض في باب الفضول أن الإجازة لابد وأن تتعلق بما أنشئ، فإذا حصلت المغايرة لا فائدة في هذا الإنشاء. صباحكم الله خير. جناب الشيخ هو أجاب على الإشكال، قال بأن الفضولي يوجد في نفسه قصدان، قصد للمعاوضة، هذا القصد الجدي الموجود في كل الموارد الفضولي، في هذا الغاصب هم موجود، لكن في الغاصب زيادة موجودة، قصد ثاني أكو، ذلك القصد الثاني هو قصد تملك الثمن. ذاك القصد الأول هذا المتعلق بإجازة المالك حينما يلتفت، وهذا القصد الثاني هذا اللاغو، لأن المعاوضة الحقيقية حينما تجاز تنشأ أو تجاز، تنشأ من قبل الأصيلين أو تجاز إذا كان أحد الطرفين فضولي وأجاز المالك. دائما هذه المعاملة الفضولية قوامها بقصد المعاوضة، يعني المبادلة بين المالين أن يحل أحد المالين محل الآخر، هو هذا المعاوضة. أما هذا القصد الثاني الذي هو في نفس الفضولي يعني الغاصب هو قصد تملك الثمن، هذا القصد الشارع لا يعتني بهذا القصد، وهذا القصد أيضا لا يجيزه المالك، عدم إجازته للمالك أيضا لا يصير منشأ لمغايرة المنشأ للمجاز، لأن المنشأ ذات المعاوضة، ذات المعاوضة أجيزت فتؤثر الإجازة. هذا اللي بالنسبة إلى المالك إذا أجاز، البائع هم كان فضولي مثل السارق إذا غصب متاع وجاء إلى السوق وباع هذا المتاع، هذا الوجه يحل هذه المشكلة. لكن الشيخ يقول تبقى المشكلة بالنسبة إلى مورد آخر. ما هو المورد؟ إذا فرضنا أن المشتري هو الفضولي وليس البائع، المشتري فضولي يعني المشتري غير مالك للثمن، سرق ثمن نقود وجاء يشتري سلعة، وهو أيضا في مقام الإنشاء يقول اشتريت، تارة يقول هنا أيضا لا مشكلته، شريت لا مشكلته، المسألة هم تنحل بنفس الجواب. لكن إذا أضاف التملك المبيع إلى نفسه، قال تملكت منك هذا الكتاب بدرهم، تفضل هذا الدرهم، الدرهم مغصوب، هنا أضاف التملك، تملك الكتاب، تملك المبيع إلى نفسه. أنت جناب الشيخ هو يعني جناب الشيخ يقول هذا الحل اللي ذكرناه بالنسبة إلى تصحيح البائع الفضولي لا يمكن أن نصحح به شراء الفضولي، هم بالتالي يصير الجواب أخص. هو الشيخ جاي يعترف يقول هذا الحل الذي ذكرناه بالنسبة إلى البائع الفضولي لا يمكن أن يأتي ويحل المشكلة في المشتري الفضولي. لماذا لا يمكن؟ لأنه هنا لا يمكن تصور وجود قصدين، قصد بالنسبة إلى أصل المعاوضة وقصد بالنسبة إلى القصد الزائد على المعاوضة، يعني التملك، تملك أحد العوضين بدون أن يكون مالك في متن الواقع. لا، هذا ما لا يأتي. لماذا لا يأتي؟ لأن كلام المدلول المطابق هو هذا، يقول أنا الذي أتملك المبيع بإزاء هذا الدرهم. هو شيء واحد ينشئ، مو قصديا. إذا كان قصديا نقول قصد المعاوضة تنفذ بالإجازة، ولكن هذا القصد الثاني يعني قصد الوقوع لنفسه هذا مثلا لا يكون مهم. لكن المفروض هنا هو يقول تملكت هذا الكتاب، هو يضيف التملك إلى نفسه. إذا أضاف إلى نفسه المالك يطلع، يعني مالك الثمن المسروق منه الثمن، هذا يطلع يقول أجزت شراء الفضولي لهذا الكتاب. زين، الشيخ يقول أنت أجزته، ما هو مدلول كلامك؟ أجزته يعني نفذت المعاملة على ما وقعت. على ما وقعت هو مو قضية مجرد قصد وقوع الشراء للنفس، بل قضية أن المدلول للإنشاء، مدلول الإنشاء هو تملك المثمن. أنت إذا تريد أن تجيز هذا ما يصير معاوضة، لأن المفروض أن الثمن خرج من ملكك أنت المجيز لا من ملك ذلك المشتري، فإذا ما صارت معاوضة. إذا هم أردت إنشاء إجازة شراء الفضولي على أن يقع البيع لك، أقول لك ما أنشئ غير ما أجيز، لأن ما أنشئ ليس مجرد قصد، ما أنشئ بلسان الإنشاء كان إضافة تملك المثمن إلى نفس السارق الفضولي. هذا كيف تجيزه أنت؟ وأنت هم لا تريد أن تجيز هذا، أنت تريد تجيزه على أن يدخل المثمن في ملكك لأنك مالك للثمن، والمفروض أن هذا غير مدلول إنشاء الفضولي. فجناب الشيخ يقول بالنسبة إلى شراء الفضولي نحن لابد وأن نلتمس وجها آخر كما يذكر هم وجه آخر لحل المشكلة. صحيح؟ ملي. ثم هم يسري هذا الإشكال إلى مورد آخر، يقول تارة هذا المثال اللي ذكرناه يعني أن المشتري يقول مثلا اشتريت لنفسي أو تملكت، أحيانا البائع يقول له، البائع يقول له ملكتك هذا الكتاب بالدينار. هذا ما كفر. على كل حال المهم نسبة الشراء تكون لهذا الغاصب، نسبة الشراء تكون لهذا الغاصب، سواء كانت أن هو يقول اشتريت لنفسي أو تملكت هذا أحسن، لأنه اشتريت أعم. عندما يقول اشتريت هذا الكتاب بدينار هذا أعم من أن يكون لنفسي أو لغيري، هذا قابل للتصحيح. هنا لا يرد إشكال، الإشكال كله إذا أضاف لنفسه، يعني قال اشتريت لنفسي أو تملكت بعد هذا التاء الضمير هو يدل على أنه هو المتملك. هذا المشكلة موجودة بها. زين، هسه هذه المشكلة كيف تنحل؟ قبل ما يبين الحل جناب الشيخ يذكر كلام للعلامة. العلامة هم في مسألة بيع الفضولي طبعا لا يفرق بين البائع والمشتري، لكن يفرق بين الصورتين. الآن ليس الصورتان محل البحث، لكن لابد أن نشير. العلامة يقول في بيع الفضولي لنفسه، في بيع الغاصب لنفسه، بيع الفضولي لنفسه، إذا كان الطرف الآخر يعني المشتري بعد البائع كان فضولي والمشتري كان أصيلا مثلا، هذا كان جاهل، هل هذا البيع صحيح أو ليس بصحيح؟ المشهور يقول بالصحة، هو يقول إشكال أكو فيها. إشكال هو هذا الإشكال. إشكال لأنه يقول هو يخاطب هذا المشتري بالذات، حينما يخاطب هذا المشتري بالذات كيف يقع البيع للمالك بإجازته؟ هاي إشكال المغاير المجيز والمنشأ إنشاء للإجازة، هذا المنشأ للإجازة هذا موجود. ثم يقول إذا كان الطرف الآخر عالما بفضولية الطرف الآخر، يعني تارة البائع والمشتري، المشتري لا يعلم أن البائع غاصب، هذا يقول في صحة بيعه إشكال. لكن إذا كان المشتري عالما بأن البائع غاصب فضولي ويشتري ويبيع لنفسه، هذا العلام يقول أشكل أكثر، أشد إشكالا، أشد إشكالا هم يبين وجهه يأتي إن شاء الله. يقول لأن هذا المشتري حينما يعلم بأن هذا البائع يبيع لنفسه وهو غاصب وغير مالك للمبيع، هذا يعلم المشتري بأنه سوف لا يتملك ولن يتملك المثمن. ليش؟ لأن المثمن ليس منتقلا إليه من مالكه، وإنما من هذا الغاصب، وهذا الغاصب شنو من شأن إليه حتى يملك أموال الآخرين؟ فهو هذا المشتري في الواقع جاي يهب الثمن إلى غيره، هذا جاي يبلك الثمن إلى غيره مجانا، في الواقع هبة جايها. لذلك هذا ما يصير بعدين نقول المالك إذا التفت وأجاز الإجازة تنفع، تنفع أي شيء. هذا حينما كان عالما بفضولية البائع، في الواقع ما كان عنده قصد المعاوضة والمعاملة، عنده قصد الهبة، يريد يسلط البائع على هذا الثمن، وإلا لا يمكن أن ينتقل المبيع إلى المشتري من قبل الغاصب. هذا هسه أشكال، ذاك خلي إحنا الآن كلامنا في صورة الجهل. العلامة طبعاً العلامة يفرض المسألة في البائع، يقول إذا باع الفضولي والمشتري جاهل بفضوليته، لكن الآن هي المسألة هم تسري في الشراء وفي البيع كليهما، الإشكال يسري في كليهما. الشيخ الآن جاء يستشهد بكلام العلامة في مورد ما إذا كان الفضولية في جانب الشراء لا في جانب البيع، لكن هو كلام العلامة في مورد فضولية البائع، لا فرق بين المسألتين. هسه العلامة ماذا يريد يقول؟ العلامة يقول إذا هذا الغاصب باع والطرف الآخر هم كان جاهل وملك هذا الطرف الآخر للفضولي، ملك الفضولي الثمن، قال ملكتك الثمن بإزاء هذا المبيع، هذا قابل للتصحيح أو غير قابل للتصحيح؟ فيه إشكال، فيه إشكال، يعني شائبة البطلان موجودة. ليش شائبة البطلان موجودة؟ هو هذا السبب، لأن المالك إذا أراد بعد الالتفات إلى أن يجيز، بما أنه قد استعمل في العقد كاف الخطاب أو تاء التكلم، هذا القصد لا ينفك أحدهما عن آخر، يعني قصد المعاوضة الحقيقية وقصد وقوع البيع لشخص البائع أو لشخص المشتري، هذا بعد لا يكون هناك امتياز وافتراق بينهما، بل هما كالمتلازمين. فإذا صار متلازمين إشكال يصير في إجازة هذا البيع، كيف يقع الإجازة؟ الإجازة وتفكيك أحد الأمرين عن الآخر يصير مشكل بنظر العلامة. المحقق الششتري صاحب المقابس أعلى الله مقامه قال لا ينبغي الإشكال في هذا البيع، يعني إذا كان البائع فضوليا والمشتري جاهلا بأن هذا البائع غير مالك وهو غاصب جاهل بهذه الغصبية، هذا الشراء بعد الإجازة لابد أن يكون صحيح. لماذا؟ لأنه يورد نقض على العلامة، يقول له أنا أسألك سؤال، السؤال هو أنه إذا جاء شخص أصيل باع ماله لشخص آخر، قال له بعتك هذا المال بكذا، والطرف الآخر سلم الثمن وذهب، هل هذا البيع صحيح أو لا؟ ثم تبين أن هذا المشتري الذي سلم الثمن كان وكيلا لم يكن أصيلا، مع أنه خوطب من قبل البائع بأني بعتك ملكتك، لأن البائع تارة يقول بعت الكتاب بدرهم، ما يخاطب ما يركز على المشتري، أخرى يقول بعتك ملكتك. بهذا الضمير يخصص التملك لهذا المشتري. خب هذا تبين هو مو مشتري في متن الواقع، وكيل كان عن الآخرين. لا شك في الفقه النقض لابد أن يكون بفرع مسلم بعد حتى عند العلام أن هذا البيع صحيح، حتى لو تبين للبائع بعدا أن هذا المشتري لم يشتري بثمن نفسه بنقود نفسه، وإنما هو كان وكيل الآخرين أو وليا على الآخرين، ماكو فرق بين الوكالة والولاية هنا. البيع صحيح، كيف يكون البيع صحيحا أيها العلامة؟ مع أن البائع حينما قال بعتك وهو جاهل بوكالة هذا المشتري أو ولايته على الآخرين، هذا باعه بما أنه مخاطب، كيف تقولون بصحته؟ مع أن الصحة هم مفروضة متفق عليها. هذا الفرع المسلم عليه المحقق الشوشتري يقول للعلامة إذن حتى الفضولي إذا ملك المال للمشتري، المشتري هم كان جاهل بفضولية هذا البائع، هل يصير مثل البيع للوكيل؟ هو كما أن البيع للوكيل يكون أعم من أن يكون هو المشتري يعني لشخصه أو يشتري بمقتضى وكالته، البيع يكون صحيح. فهذا الفضولي هم بعد إجازة المالك ما هو المانع من صحته؟ صحيح كانت المخاطبة لشخص هذا المشتري، ولكن هذا المشتري الأعم من أن يكون هو مالك أو يكون مثلا المالك يجيز، لا ماكو وكالة مو مفروضة في الفضولي، المالك يجيز فيما بعد، المالك الحقيقي يعني بعتك، يعني بعتك بما أنك مالك حقيقي، يعني بعت للمال الحقيقي، أعمل أن يكون أنت أو شخص آخر هو الذي سيجيز العقد فيما بعد. فكيف أنت العلامة تستشكل في بيع الغاص لنفسه إذا لحقه الإجازة من قبل المحسوب منه؟ يرحمكم الله إن شاء الله. جناب الشيخ يقول هذا الناقض لا يكون حلالا للمشكلة، بل ما ذكره الفقهاء في فرع الوكالة مسلم لا نناقش فيه، لكن تسليم ذاك الفرع لا يستلزم الإشكال فيما فرضه العلامة من الإشكال في بيع الغاصب عندما يكون الطرف الآخر جاهلا. لماذا ما يكون ملازمة؟ جناب الشيخ يقول في ذاك الفرع في فرع الوكالة حينما الإنسان يكون خال الذهن يأتي بكتابه يبيعه لشخص، الشخص يدفع الثمن، هذا حينما يخاطبه يقول بعتك، مقصودهم من بعتك ليس التركيز على هذه الذات، هذا الزيد ابن عامر اللي عمره كم سنة ولون بشرته كذا، ما أقول شيء، هو مقصود مجرد مبادلة مال بمال، يريد يعطي الكتاب يأخذ الفلوس. هذا سواء كان هو الشاب بشخصه مالك للثمن أم بالأعم منه ومن أن يكون وكيلا عن الآخرين أو وليا عن الآخرين، هذا أعم. فلأجل هذه الأعمية وعدم التركيز على كون المشتري شخصا بهذا الشخص بذاته، بل هناك الفقهاء لهم الحق والمسألة مجمع عليها أن هذا البيع صحيح، حتى إذا تبين للبائع فيما بعد أن هذا المشتري ما اشترى لنفسه وإنما اشترى بالوكالة أو بالولاية. ولكن فيما نحن في هذا المطلب لا يأتي هذا حينما يقول ملكتك، من أين أنت تستفيد أيها المحقق الشوشتري إرادة أعم من شخص هذا المخاطب حتى تقول ما ذكرناه وما ذكره الفقهاء في فرع الوكالة أيضا فليقولوا به في هذه المسألة؟ لا، هنا استعمل كاف الخطاب وإريد به شخص المخاطب، أو استعمل تاء المتكلم وإريد شخص المتكلم، إلغاء هذه الخصوصية تحتاج إلى قرينة، أين القرينة الموجودة في بيع الفضولي لنفسه؟ حتى جنابك تأتي وتقيس هذه المسألة على مسألة البيع من الوكيل، كما أنه لا خصوصية في الوكيل كذلك هنا لا خصوصية في هذا، فليكن للبائع إذا أجاز له. من أين هذا؟ هذا إلغاء لظاهر الإنشاء بدون قرينة ولا يمكن. فلا بد من حل المشكلة بطريق آخر. الشيخ هم يذكر الطريق الآخر، لكن أول خل نذكر الإشكال ثم نأتي إلى بيان الحل. ولكن يشكل هنا وصلنا أمس. طبعا أنا أستدرك على بحثي أمس الشيخ هناك اللي ذكر أن هذا مخالف للإجماع والحقل في الرد على المحقق القمي. أنا ذكرت أن محذور الحقل هو أنه الإجازة بحسب ذاتها يمكن أن تقوم مقام الإيجاب فقط أو القبول فقط، لا يمكن أن تكون عقد مستأنف، لأنه هذا لا يعقل في الإجازة. الإجازة هي من أحد الطرفين وليست هناك ولاية على الطرف الآخر حتى تصير عقد مستأنف، هذا ذكرته. ولكن هناك وجه آخر السيد الطباطبائي على الله مقامه يذكر، يقول هذا مقصود الشيخ من أنه هذا مخالف للإجماع واضح للعقل مخالف، لأن الشيء لا ينقلب عما وقع عليه. هذا لا بأس به، وجهه على كل حال. والمفروض أنه وقع بهذه الخصوصية، يعني خصوصية وقوعه للغاصب، فكيف يجاز ويتبدل المالك بالإجازة؟ هذا معناه انقلاب الشيء عما وقع عليه. وأنتم تعلمون الشيء حينما يوجد، يعني الماهية حينما تلبس لباس الوجود تأتي عوارض الوجود ولباس الوجود للماهية، بعد هاي الماهية تصير حصة فرد معين، تصير ما إلها عموم شمول حتى يمكن أن تقع بهذا الكيف. فإهنان المفروض البيع أنشئ بهذه الكيفية بهذه الخصوصية، كيف تنقلب بالإجازة إلى وقوعها للمالك مثلا. السيد هكذا يذكر ومو مهم، على كل حال كلاهما هو خلاف العقل. زين، نعود إلى بيان المطلب. ولكن يشكل يعني هذا الحل الذي ذكرناه يتم في البائع ولا يتم في المشتري. فإذا فيما إذا فرضنا الفضولية مشتريا لنفسه بمال الغير، مو بائعا لمال الغير، مشتريا، فقال للبائع الأصيل تملكت، هذا تاء التكلف، منك أو ملكت، مو مهم، ملكت أو تملكت هذا الثوب بهذه الدراهم المغصوبة قربة إلى الشيطان طبعا. خب هيك قال، هذا تملكت، يقول الإجازة فيما بعد شو تسوي؟ تخلع هاي تاء التكلم تسوي لنفس المجيز. كيف؟ كيف؟ هذا مأخوذ في نفس الإنشاء، مو قصد زائد. احنا في البائع قلنا ذاك قصد زائد على المعاوضة لا عبرة به، اما هذا مأخوذ في نفس الإنشاء. فإن مفهوم، ليش يشكل؟ هذا بيان الإشكال. فإن مفهوم هذا الإنشاء هو تملك الفضولي للثوب، فلا مورد لإجازة مالك الدراهم على وجه، الإجازة على هذا الوجه لا وجه، لا مورد لإجازة مالك الدراهم على وجه ينتقل الثوب إليه. ليش؟ لأن المفروض أنه أضافه إلى نفسه. وإذا أراد أن يضيف حتى إلى الغاصب بالإجازة هذا غير معقول، لأن المعاوضة الحقيقية هالدور ما تتحقق. المعاوضة الحقيقية لابد أن تتحقق بين مالك الدراهم ومالك الثوب، مو بين هذا الغاصب ومالك الثوب. فهذا لذلك يصير العقد باطل من رأسه، باطل في مورد الشراء. لابد أن نلتزم بالمطلقات، يعني التصحيح غير ممكن، إذا ما صار طريق إلى التصحيح ويبطل. فلا بد بعد أن لم يكن، فلا مورد لإجازة مالك الدراهم النتيجة، فلا بد من التزام كون الإجازة نقلا مستأنفا غير ما أنشأه الفضولي. وهذا النقل المستأنف نحن كيف نلتزم به؟ ما هو الدليل عليه؟ هذا وبالجملة هم يقرر الإشكال بالنسبة إلى مورد آخر. هسا هذا كان المشتري، هسا أفرض نفس البائع إذا قال ملكتك، تارة المشتري يقول تملكته أو ملكته، هذا كان مورد. كذلك الإشكال يأتي، يعني حتى في جانب البائع يأتي هذا الإشكال، في باب الجملة ما يكرر الإشكال بالنسبة إلى المشتري، بالنسبة إلى البائع. يعني في الواقع نحن حل ذكرنا وجه حل الإشكال بالنسبة إلى البائع الفضولي، لكن مو ذاك البائع مطلقة، البائع الذي لم يستعمل حرف الخطاب، وإلا إذا استعمل حرف الخطاب هل مشكلة؟ نفس المشكلة تأتي. يعني إذا البائع الفضولي هكذا قال بعته، قال ملكت هذا الثوب هذه الدراهم، هذا لا رأس به، قابل الحل بما ذكرنا. ولكن هذا البائع الفضولي أيضا إذا قال ملكتك هم يصير مثل الشراء، هم مشكلة بها.
هذه سيدنا قوله فلا يقدم الالتزام كون الإجازة، يعني تأكيد الإشكال أو جواب عن الإشكال؟
لا لا، يقول طريق الحل إلا كن هو هذا العقد المستأنف، ويصير العقد المستأنف ما كنت دليل عليه.
هو
الآن مشكلة، المشكلة موجودة، ما هي حل الإشكال يأتي فيما بعد. هو يقول والأولى أن يقال في التفصيل عن الإشكال كذا وكذا، هو يأتي الآن كل جاء يقرر الإشكال، وبالجملة هذا هم تقرير الإشكال، لكن بالنسبة إلى البائع هذا تعميم للإشكال يصير. يعني إحنا إلى الآن جعلنا البيع الفضولي في ناحية البائع قابل للحال، وبالجملة حتى في ناحية البائع يخلي مشكلة وبالجملة. فنسبة المتكلم الفضولي ملك المثمن إلى نفسه بقوله ملكت أو تملكت، هذا اللي الآن ذكرناه الشراء الفضولي، هذا يصير مثل هذا كإيقاع، هذا الذي تقدم الكلام عنه. لكن ما سبق ما كان بقضية ملكتك، كان مجرد بعت الكتاب أو ملكت الكتاب، كان هذا لا. الآن كإيقاع يبين ما إذا نفس الفضولي هم استعمل حرف الخطاب بالنسبة إلى المشتري، هذا هم المشكلة. يكون كإيقاع، هذا كإيقاع خبر، النسبة مبتدأ، هذا كإيقاع خبر، يعني يكون كإيقاع المتكلم الأصلي التمليك على المخاطب الفضولي. إلى هكذا قال ملكتك، هسه ماكو فرق بين أن أقول هو تملكته، هو يقول ملكته، أو لا البائع يقول له ملكتك. مع طبعا هنا البائع ليس فضوليا، البائع عصيب، لكن المشتري فضولي، لكن المشتري ما يستعمل كاف الخطاب أو تاء التكلم، بل البائع يستعمل في حقه يقول ملكتك. الإشكال إذن في المشتري، سواء نفس المشتري استعمل أضاف البيع إلى نفسه والشراء، أو البائع. يعني حتى في البيع هم يشكل بعض، يعني هاي المسألة حتى بالنسبة إلى البيع هم لا يمكن تصحيحها حد ما ذكرناه سابقا. كإيقاع المتكلم الأصلي التمليك على المخاطب الفضولي بقوله ملكتك هذا بهذه الدراهم، مع علمه المتكلم الأصلي بكون الدراهم لغيره، يعني لغير هذا المشتري، أو جهله بذلك. يو كان جاهل مو مهم، على كل حال هو يستعمل هذا الحرف حرف الخطاب، أو جهله بذلك، يعني بكون الدراهم ملكا للغير أو له. خب هذا الإشكال اللي بيه حرف الخطاب، وبهذا استشكل، يعني هاي أن الإجازة في هذين الموردين لا يمكن أن تتحقق، إجازة العقد الفضولي. استشكل العلامة رحمه الله في التذكرة حيث قال لو باع الفضولي مع الجهل الآخر فإشكال، ومع علمه فأشد إشكالا. هذا يأتي إشكال ما مورد العلم يأتي فيما بعد، سأل عن مورد الجهل. شنو منشأ الإشكال؟ ما هو منشأ الإشكال؟ من أن الآخر إنما قصد تمليك العاقد، الآخر يعني المشتري قصد تمليك العاقد بما أنه مالك، لذلك استعمل حرف الخطاب، والمفهوم أن العاقد غير مالك فيجيز أي شيء. بنظر العلامة هذا الإشكال موجود. المحقق الششتري نقض، يعني في الواقع رد على العلامة، قال لا ينبغي الإشكال في بيع الفضولي بهذا النحو. لماذا؟ لأنكم تسلمون الصحة في مورد بيع الوكيل الفرع هذا، ولا ينتقض بما لو جهل الآخر وكالة العاقد أو ولايته، فإنهم التزموا بالصحة فلا بد من الالتزام بالصحة أيضا في بيع الفضولي. لماذا لا ينتقض؟ رد النقض ما هو؟ رد النقض هذا لأنه يعني منو؟ هذا العاقل. حينئذ يعني حين جهل أحدهما بوكالة العاقل أو بولايته، إنما يقصد به، يعني يقصد بهذا التمليك المخاطب بعنوانه الأعم من كونه أصليا أو نائبا أو أصيلا أو نائبا، ما يختلف المعنى واحد، أصليا أو أصيلا مو مهم، أصليا أو نائبا. هذا المالك أصيل، هو مالك للدراهم أو بالوكالة يأتي أو بالولاية يشتري، هذا مو مهم. مقصود البائع من يكون مالكا للثمن فليكن مالكا للذهب. ولذا والشاهد الشيخ يقول ليش المراد أعم مو شخص هذا الوكيل، حتى لو تبين أنا أنه وكيلون البيع يصير باطل؟ لا، البيع صحيح. الشاهد على أن هنا المخاطب أعم هو هذا، ولذا يجوز مخاطبته، مخاطبة هذا الوكيل وإسناد الملك إليه مع علمه بكون نائبا. يعني هذا البائع حتى إذا علم بأن هذا المشتري وكيله، مو جاهل لسه، عالم أيضا، مو لازم يقول ملكت موكلك هذا الكتاب بدينار، مو لازم يقول ملكتك بعتك أماكم هذا. ليش؟ لأنه من ناحية الإذن والولاية اللي أكو عنده يوم من قبل المالك يوم من قبل الشارع يصير مخاطب بعنوان أنه مالك بالمعنى الأعم، هذا هو كافي. لكن المفروض أن هذا الأمر مفقود فيما نحن فيه، هذا يضيف بتاء التكلم أو بكاف الخطاب إلى الطرف الآخر، هذا كيف تنزع جنابك الملكية من عنده؟ ولذا يجوز، ولذا يعني لأجل أن الجاهل بالوكالة يقصد المخاطب الأعم، يجوز مخاطبة هذا الوكيل وإسناد الملك إلى هذا الوكيل حتى مع علم البائع بكونه، يعني بكون هذا العاقد يعني الوكيل نائبا ووكيلا المشتري. وليس يعني هاي جواز المخاطبة، يعني ليس جواز المخاطبة وإرادة الأعم إلا بملاحظة المخاطب باعتبار كونه نائبا. هناك هاي القرينة موجودة، فإذا صح اعتباره هذا المعاقد هذا المخاطب صح اعتباره نائبا، صح اعتباره على الوجه الأعم من كونه نائبا أو أصليا. إذا ما دام هو يمكن بمجرد كونه نائبا أن يخاطب، هذا هم يصير يخاطب حتى إذا كان نائب، إذا علمنا بالوكالة، إذا علمنا بأنه غير، يعني ما علمنا بالوكالة باعتبار الأعم، إذا هم علمنا بأنه أصيل نخاطبه بعنوان الأصيل، لكن إذا لم نعلم هذا يصير أعم. يخاطب هذا بما أنه أعم من أن يكون وليا أو وكيلا أو مالكا، المسألة تصحح هناك. أما الفضولي فهو أجنبي عن المالك، يعني ليس الفضولي، ولا الفضولي إذا كان عنده إذن بعد ليس الفضولي، الفضولي إنما صار إذن مسمى بالفضولي لأنه لا هو مالك ولا عنده ولاية من قبل المالك ولا من قبل الشارع. فهذا كيف يشمله الخطاب؟ لا يشمله الخطاب. إذا ما شمله الخطاب يختص تاء الخطاب بنفس الفضولي، إذا اختص الإجازة تتعلق بأي شيء. الكلام فهو أجنبي عن المالك، لا يمكن فيه ذلك الاعتبار عن المخاطبة بالأعم من المالك وغير المالك. هذا الإشكال الموجود. الآن الشيخ الأنصاري يقول نفس هذا المحقق الششتري اللي اعترض على العلامة في مسألة بيع الغاصب لنفسه مع جهل الآخر، هو أيضا هو رد على العلامة، أراد أن يصحح، لكن هو وقع في مأزق، أراد أن يحل المشكلة. لحل المشكلة التزم بوجه، هذا الوجه الثاني يأتي إن شاء الله بيانه. أول التزم، قال نحن هم نلتزم ببطلان بيع الفضولي لنفسه في شراء الغاصب، في بيع الغاصب نلتزم بالبطلان. ليش؟ لماذا نلتزم بالبطلان؟ لأجل هذا المحذور، يعني المحذور الموجود في مخاطرة شخص معين، الإجازة لا يمكن أن تغير مدلول هذا الخطاب، فلذلك نلتزم بالبطلان. نقول بيع الفضولي مع جهل الآخر هذا باطل. الشيخ يقول خب ما يخالف هذا تسليم لإشكال العلامة وأكثرهم من الإشكال يعني صار التزام بالبطلان، لكن المفروض أنت أيضا تلتزم في موضع آخر بصحة بيع الغاصب بنفسه. مشهور الفقهاء هم التزموا بصحة بيع الغاصب لنفسه في المسألة الثالثة. أول المسألة الشيخ نقل الآراء يعني أشار إلى الآراء، قال بأن المشهور قالوا في بيع الفضولي لنفسه أن حكمه حكم بيع الفضولي للمالك يعني الصحة. خب هذا من ناحية الفتوى. من ناحية الأدلة هم كثير من الأدلة هي مشتركة بين المسائل الثلاث، فإذا اقتضت الأدلة الصحة كيف أنت لهذا الإشكال تلتزم بالبطلان أيها المحقق الجشري؟ هذا ما كان مناسب. نأتي إلى الوجه الثاني. الوجه الثاني هو جواب حل لتصحيح البيع الفضولي. هسايات أقرأ العبارة. وقد تفطن بعض المعاصرين لهذا الإشكال، يا إشكال هذا لي، ولكن يشكل فيما إذا هذا أول مطلب العبارة في هذا الأمس، ولكن يشكل فيما إذا كانوا مشتريين اللي ذكرنا أنه التكلم وكاف الخطاب هذا يولد إشكال في بعض كلماتي، فالتزم تارة ببطلان شراء الغاصب لنفسه، لكن هذا مو صحيح. يعني لا يمكن أن نلتزم ببطلان شراء الغاصب. ليش؟ هذا مع رد لهذا الوجه، مع أنه لا يخفى مخالفة القول بالبطلان للفتاوى وأكثر النصوص المتقدمة في المسألة كما اعترف به أخيرا. هو مع أنه قال نحكم بالبطلان، لكن قال لا، أدلة المسألة تقتضي الالتزام بالصحة. فإذا تقتضي الالتزام بالصحة عليك أن تبحث عن المصحح وتدفع هذا الإشكال، إشكال العلامة، مو أنه تلتزم بالبطلان. التزام بالبطلان إذا صار تخصيص لأدلة الصحة ما يخالف، لكن أنت ما جاي تخصص. ترى المشكلة تذعن بالمشكلة، تقول لابد من الحكم بالبطلان، لكن في نهاية حديثك تقول لا، الأدلة تقتضي الصحة. خو إذا الأدلة تقتضي الصحة، إذا هي أدلة مطلقة قيدها وقل هذا الإشكال العقلي هذا المحذور، مغايرة المجاز للمنشأ محذور لا يمكن أن نتعداه، وهو يخصص الأدلة، هم نلتزم بالبطلان. ولكن أجد تقول أن تقول بأن الأدلة والفتاوى مطلقة يعني لا بد من الالتزام بالصحة، فإذا لا بد من الالتزام بالصحة هذا الإشكال عالجه، عليك أن تلتمس وجها لدفع هذا الإشكال وهذا المحذور العقلي. فلماذا تلتزم بالبطلان؟ فإذا التزامك بالبطلان غير مقبول. وأخرى الوجه الثاني شنو؟ الوجه الثاني اللي هو في الواقع جواب حل للإشكال، يقول بني شراء الغاصب لنفسه يكون صحيحا. لماذا؟ لأن إجازة المالك حينما تأتي تفكك بين شيئين، تفكك بين مفاد المعاوضة الحقيقية وتمضي تلك المعاملة الحقيقية، وبين الشيء الثاني وهي وقوع الشراء لنفس الغاصب. هذا بعد الإجازة ما تتعلق به، فإذا ما تعلقت الإجازة بهذا الشيء الثاني في الواقع الإنشاء الموجود في بيع الفضولي فيه شيئان، فيه مقطعان. المقطع الأول قصد المعاوضة الحقيقية، هذا يمكن تنفيذه بالإجازة التي تلحقه من المالك. ويوجد شيء ثاني، هذا الشيء الثاني لا تتعلق به الإجازة. شنو ذلك الشيء الثاني؟ قصد وقوع البيع لنفسه. هذا الإجازة ما تتعلق به، لأن المعاوضة الحقيقية تقتضي وقوع البيع لصالح المالك. هكذا يحل المشكلة. شيخنا الأنصاري يقول لا بأس به، انفكك بين الشيئين إذا كان نفس الإنشاء متضمنا لشيئين، وأما إذا كان الإنشاء هو مندمج، هو مؤلف من شيء واحد، هذا الشيء الواحد قد كيف تفكك بين أجزائه؟ هاي مشكلة ما تصير. لابد من أن نلتمس وجه آخر لحل المشكلة، هو الشيخ سيذكر الوجه. وأخرى الوجه الثاني بأن الإجازة من قبل المالك إنما تتعلق بنفس المعاوضة، بنفس مبادلة العوضين، وإن كانت خصوصية ملك المشتري الغاصب للمثمن مأخوذة فيها، وإن كانت مأخوذة، لكن ما تتعلق الإجازة بهاي الخصوصية، تتعلق بذات المعاوضة. هذا متصور أنه موجودة في هذا الإنشاء شيئان. الموجود الأول هو قصد المعاوضة، هذا قد أجيز بالإجازة، والشيء الثاني هو قصد تملك المثمن أو قصد تملك الثمن. صار الفضولية في أي ناحية؟ هذا القصد غير مضاف، والمالك لا يجيز هذا القصد، فيصير بيع الغاصب لنفسه، شراء الغاصب لنفسه صحيحا. الشيخ يقول الإشكال هو هذا، وفيه أن حقيقة العقد في العبارة التي ذكرناها في الإشكال، شنو العبارة اللي ذكرناها؟ هكذا، يعني إذا أنشأ بهذه الكيفية، إحنا ما جاي نتكلم إذا قال بعت أو ملكت، لا، بعتك ملكتك، أو المشتري قال تملكت أو اشتريت لنفسي، كل الإشكال في هذا، في العبارة التي ذكرناها في الإشكال، أعني قول المشتري الغاصب تملكت أو ملكت هذا منك بهذه الدراهم. خب، أن حقيقة العقد ليس، إذا كان يصير ليس طبعا أحسن يصير، ليس إلا إنشاء تملكه للمبيع، يعني إحنا ما عندنا شيء، شيء واحد عندنا، فإجازة هذا الإنشاء من قبل المالك لا يحصل بها تملك المالك الأصلي، يعني مالك الدراهم اللي هذا الغاصب المشتري أجا واشترى بها، بل يتوقف على نقل المستأنف، وأنت المحقق شو اشتري؟ لست من القائلين بالنقل المستأنف، تقول الإجازة هي تنفذ، أوكي تنفذ، هاي يكون تقطع الإجازة بين ملكته أو تملكته وبين التاء، ما تقدر تشي تسوي، هو إنشاء واحد، الكلمة إذا أنت قطعت حروفها ما تصير، ما تدل على شيء، لا تدل على شيء يعني مضمون مفيد، ماكو فائدة. إحنا كلامنا الإشكال في هذا، وإلا إذا الفضول قال ملكته ما عندنا هناك الإجازة تنفذ وتحكم بالصح. الشيخ يقول هذا الإشكال اللي ذكرناه وقد يشكل، لكن يشكل هذا باقي إلى هنا، والجواب الذي أفاده المحقق الششتري لحل المشكلة لا يجدي. الشيخ هو يبدأ ببيان الحل لهذه المشكلة، حتى في شراء الفضولي هم ليصير إن شاء الله مشكلة، يعني الكلام كان في حل المشكلة بناء على كونه بائعا والمشتري أصيلا، لكن الشيخ قال الإشكال موجود في شراء الغاصب، شراء الغاصب إذا هم كان الصيغة هي هاي الصيغة، يعني بها ضمير وبها كذا. هذا كن نبين إلى جواب آخر، الجواب لا يسح الوقت لبيان، إن شاء الله يبقى إلى يوم السبت، وصلى الله على محمد وعلى آله. عفوا سيدنا، عفوا.